بسم الله الرحمن الرحيم. سندكم المتصل الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رضي الله عنه، ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين رضي الله عنكم، إلى أن قال في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام من كتاب الأيمان والنذور. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال اقضه عنها، متفق عليه. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن ينحر إبلا ببوانه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: هل كان فيها وثن يعبد؟ قال: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فقال: لا. فقال: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ولا في ما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود والطبراني، واللفظ له وهو صحيح الإسناد، وله شاهد من حديث كردمة عند أحمد. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال: صلها هنا. فسأله فقال: صلها هنا. فسأله فقال: فشأنك إذن. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي هذا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن عمر قال: قلت يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال: أوفي بنذرك. متفق عليه. وزاد البخاري في رواية: فاعتكف ليلة. كتاب القضاء.
صحبي وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. نصلي أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر. اللهم صلي أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعة حبيبه ومصطفى التي جعلها خاتمة للشرائع ومقومة لعباد الله على الهدي الذي ارتضاه عن منهم إلههم وفي حميد الصنايع. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى ذي القدر الرافع أكرم مشفع وشافع، وعلى آله وأصحابه وكل موال محب متابع، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، سادات السادات من ذوي المراتب العلى الروافع، وعلى آلهم وصحبهم ومن والاهم واتبعهم، وعلى جميع ملائكتك المقربين وعبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فيواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر الحديث المتعلقة بالنذر، وفيه ما كان من نذر إنسان فمات قبل أن يفي بذلك النذر، وهل يلزم ذلك ورثته من بعده أن يعمل ذلك أم لا. فأورد لنا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال له صلى الله عليه وسلم: اقضيه عنها. ففيه دليل لقضاء الحقوق الواجبة على الميت. أما الحقوق المالية فبالاتفاق أهل العلم أنه يلزم ورثته أن يؤدوا عنه الحقوق المالية التي وجبت عليه، وبقي في غيرها من الشؤون من أو من العبادات البدنية خلاف. فالجمهور قالوا أن الوارد لا يلزم قضاء النذر الواجب على الميت إذا كان غير مالي، ولا إذا كان ماليا ولم يخلف تركة، لكن يستحب له ذلك. يقول أهل الظاهر بوجوب أن يقضي لهذا الحديث أن من مات وعليه نذر أو شيء من الحقوق الأخرى يجب على ورثته أن يقضوا ويؤدوا عنه. وهكذا هناك إجماع على صحة النذر ووجوب الوفاء به إذا كان الذي التزمه الناذر وأوجبه على نفسه طاعة. تقدم معنى الكلام في نذر المعصية ونذر المباح وأنه لا يلزمه شيء عند الشافعية ومن وافقهم، وقال بعد ذلك الحنابلة والحنفية عليه أن يخرج كفارة يمين، ما تقدم معنا عليه أن يخرج كفارة يمين إذا نذر أن يعصي، لا يجوز أن يعصي ويخرج كفارة يمين، إذا نذر شيء من المباحات يخرج كفارة يمين. وقال الشافعية أنه عليه أن ذلك النذر باطل من أصله غير منعقد، فلا ينعقد من أصله ولا شيء فيه. يقول الإمام مالك وأبو حنيفة في الحقوق إذا مات الميت وعليه حقوق سواء كانت مالية وغير لا شيء على الورثة إلا أن يوصي. فاشترط المالكية والحنفية وصية الميت، فإن أوصى كانت من الثلث وتؤدى عنه، ولم يشترط ذلك الشافعية والحنابلة، وقالوا إذا عليه حق مالي يجب أن يقضيه عنه ورثته فيؤدونه عنه ويقضونه. وجاءت روايات في مال الذي نذرة مسعد هذا، أهو صوم أو هو صدقة أو هو عتق، واضطربت في ذلك الروايات. ثم جاء كلام الفقهاء في من حكم في حكم النذر، من نذر صدقة ومات قبل أدائه، فمن نذر أن يتصدق بصدقة ومات قبل أن يؤديها. فيقول الشافعية والحنابلة كما سمعت يؤديها عنه وليه من التركة سواء أوصى ولم يوصي، لأن أداء الولي هذا النذر مستحب على سبيل الصلاة والمعروف تبرئ لذمة الميت عما وجب عليه من ذلك. واستانسوا بمثل قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، وهذا نوع من الدين. أما لو كان دين مالي حق لحد فيجب أن يخرج من تركته قبل الله قبل الإرث. فإن لم تكن له تركة فحينئذ يتحول إلى بيت المال، وكذلك ما جاء في الرواية الأخرى عن سيدنا سعد إن أم افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم. وفي أن سيدنا سعد حفر بئرا فسبلها إلى روح أمه وقفا، وقال وكانت تسمى بئر أم سعد، حفر هذا البئر بعد وفاة أمه. ولكن نواها لها فسميت بها وقيل لها بير أمي سعد عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وكذلك جاء عن عبد الله بن عمر بن العاص بن وائل أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة، فابن هشام أعتق 50 رقبة، فأراد ابن عمر، عمر بن العاص، هشام كان غير مسلم، أن يعتق عنه 50 الباقية، فقال حتى أسأل رسول الله، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه لو كان مسلما فاعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك، يعني ما دام مات على الكفر ما يلحق شيء من الثواب وليس من أهل الثواب، لو كان مسلم نعم. فأفتى أنه إنما يلحق الأعمال الصالحة للمؤمنين فقط، فتبين القيام عن الميت إذا مات وهو مسلم. واشترط كما سمعت الحنفية والمالكية أن يكون مع هذا وصية منه، فإن أوصى فتخرج وإلا فلا يخرج عنه شيء. وقالوا لأن المقصود من التكاليف الاختبار والمشقة، وهذا يترتب في العبادات المالية بتنقيص المال المحبوب للنفس بإيصاله للفقير، وقد سقطت الأفعال كلها بالموت، والعجز ينقص من ماله، ذهين إذا كنا ننقص من مال الورثة هم عجز يلحقوا من اسمه لا تأثر النفس أو مشقتها بإخراج المال الذي تملكه، كما قال صلى الله عليه وسلم عن الذي يهمل الصدقة، وإذا قدوا بيموت قال لفلان ولفلان، قال قد كانت فلان يعني صار المال مال وارد الحين ما عادوا مالك، سأل لي وتبى لي ورثتك ما عاد لك حق فيه، ولو كانوا أنت قوي وصحيح وتتصدق سواء لك الخير الثواب، ما إذا قدك شرفت على الموت قلت لفلان كذا لفلان كذا لفلان كذا ما عاد لك إلا الثلث، قد كان فلان يعني قد صار مال وارث الآن ما عاد، ففرق بين هذا. ولهذا هم قالوا أنه إن أوصى الإيصاء بالمال الذي هو متعلق تبرع ما يعتبر من الثلث، فإن لم يوصي فليس على الورثة شيء عند الحنفية والمالكية، فاشترطوا الوصية. وهذا يبين أيضا أهمية الوصية والانتباه من الوصية. ويحتمل في سيدنا سعد أنه قضى من تركة والدته كانت تركة أو قضى متبرعا من عنده، وفي هذا إثبات انتفاع الميت بعد موته بما يعمل لأجله، ولهذا قال اقضه عنها. وهكذا ثم إن انتفاع الإنسان في الآخرة بعمل غيره يدخل في جميع أنواع الشفاعات، الشفاعات كلها ينتفع بها المشفوع لهم عند الله تعالى من دون أعمال عندهم، ما هم هو بعملهم، إنما أعمال هؤلاء الشافعين وجهتهم عند الله أنقذت هؤلاء، فكل شؤون الشفاعة داخلة في انتفاع الإنسان بعمل غيره، ما هو عمله هذا، ولكن يجي له نبي ولا ولي ولا صديق يشفع فيه، مثل يجي شهيد ويشفع في 70 من البيت، هم عنده مش من عمله، هم قتلوا هم واحد منهم قتل واحد قتل هو فقط شهيد واحد، 70 كلهم دول دخلوا في بركته وانتفعوا بعمل الغير. ثم ما شرع لنا من الدعاء للأموات بنص القرآن عمل غير، واشتغلوا ما يصلحوا ما صلحوا شيء هم ماتوا نحن ندعو لهم، فصار هذا عمل الحي الذي في الدنيا ينتفع به الميت بدعائه، ثم بشؤون الصدقة وما إلى ذلك. حتى تعجب ابن تيمية في من ينكر انتفاع الميت والإنسان بعمل غيره، وأورد نحو 20 موضع من السنة اللي فيها انتفاع الإنسان بعمل غيره، انتفاع الإنسان بعمل غيره، انتفاع الإنسان بعمل غيره. فلا أحد يملك أن يمنع الله أن ينفع أحد بما شاء جل جلاله وتعالى في علا. ولكن الفهم السقيم بمثل قوله إذا مات من آدم انقطع عمله، مثل قوله تعالى وليس الإنسان لما سعى، بنوا عليه أن ينكروا انتفاع الإنسان بعمل غيره، ولا يقدرون أن ينكروا الشفاعة، ولا يقدرون يرجعون يتملصون تخلصون وما يدرون كيف يقولون الأمور، إلى أن الفهم السقيم فيه أن ليس إنسان إلا ما سعى أو انقطع عمله صرفوه إلى غير وجهه ماشي فيه، وليس لله أن يفيد وينفع أحدا إلا بسعيه ماشي. هكذا جاء في القرآن، هو الإنسان يملك ما سعى، لكن الله يعطيه ما شاء ويضاعفه ما يشاء ويغفر له ما شاء. وكيف تخلو فيه؟ أنتوا الحين تتكلمون عن منع الله تعالى أنه ينفع أنه يفيد أنه يعطي. والآية جاءت في ملك الإنسان أن له ما سعى، أما لله يعطي ما سعى وغير ما سعى، يعطي أي شيء أراد سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. ثم جاءوا لعن انقطع عمله، قالوا انقطع عمل الآخرين. يقول ما حد قالك الحديث، ما قالك انقطع عمل الناس له ولا انقطع عمل الأحياء له، هو مسكين الفرصة فاتت عليه مات فخلاص انتهت الفرصة ببلوغ الروح الحلقوم، ما عاد يقدر يعمل شيء مسكين انقطع عمله، ما عاد يقدر يعمل عمل. هذا معنى تقوم تمنع الأحياء تقول لا تعملوا له شيء، هو مسكين انقطع عمله ونحن تموت نحن ونحن أحياء، متى تقطع عملنا نحن؟ خلنا نحن نعمل، إيش دخلنا فيه؟ هو مسكين وبصل أجله وانقطع عمله، وبعدين ونحن عاد ما متنا، إي خلنا نعمل، من قال لك تمنعنا من العمل؟ عاد نحن ما متنا، إذا متنا انقطع عملنا، ذحين نحن أحياء تقطع عملنا؟ ليش؟ إذا مات موت أول بعدين ما عاد تعمل شيء، ما دمت عادك حي أعمل ما شئت وهبه لمن شئت وأعطوا من شئت، والأحاديث دالة على ذلك. لا إله إلا الله. وكان من فضل الله تبارك وتعالى وجوده أن لا يحمل أحد بزر الآخر إلا بكسب منه، فهذا معنى قول لا تزر وزرة وزر أخرى، أما ما كان من كسب منه فقد قال ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، أثقال الذين ضلوهم اللي تسببوا في وقوعهم لشر يحملون مثل أثامهم، كما قال في الحديث الصحيح من دل على هدى كان لهم الأجر مثل أجور من تبع لا ينقص من أجورهم شيء، وهو له مثل ثوابهم كلهم، وما هو عمله هذا إلا دل بس، ولكن الأعمال أعمالهم من قلت وإن كثرت لهم مثلها، ما له إلا الدلالة. ومن دل على ضلالة كان له من الوزر مثل أوزار من تبع لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء، الوزر ذا بعدين ولا دلبس عليه خلاص، ولما دل عليه جعل الله الوزر عليه والعياذ بالله تعالى. لا إله. وكما قال في الآية الأخرى ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، من أوزارهم ومن أوزار الذين يضلونهم يحملونها على الظلم والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالفهم السقيم فيه ولا تزر وزر أخرى وليس إنسان لما سعى، إذا ما انقطع عمله خربط على الناس فهمهم ووعيهم لأسرار الأحاديث والبلاغ النبوي فيما يتعلق بالنفع. ومن جملة ذلك ما جاء في الشرع من صلاة الجنازة على الأموات، هذا فعل الأموات ولا فعل الأحياء؟ وبعدين ينتفعون به ولا ماشي فايده؟ ماشي فايده نصلى عبث نعمل لعب كذا، لا ماشي لعب، ما شرع لنا صلاة ذلك له الفائدة للأحياء وللأموات ينتفعون بالصلاة عليهم، وهي فعلهم إيه؟ ما هي فعلهم. وبعدين وليس الإنسان إلا ما سعى لتصلون على أمواتكم، قول يا أبله يا بليد ما هو هكذا معنى الآية، بل واجب عين صلاة من دفنت ميتك بلا صلاة يا ويلك عليك الإذم، حرم أول صل عليه وعد ما هو حتى تصلي عليه بس تغسله وكفنه هيئه للقاء الرب، وهذا عمله هذا، إذا ما ينتفع بالتغسيل خلاص لأنه عمل غيره ما ينتفع به ونحن نصلح نلعبه نلعب بتغسيل المواعيد فرض هذا فرض نتقرب والله ما هو لعب وإذا ما ينفع ورجع لعب ما هو لحاشا أن يكون لعب بل هو طاعة وعبادة وهكذا ولكن من جملة الفتن التي تحدث في الأمة من وقت لوقت يأتي تصور وفهم سقيم يبنى عليه مباني باطلة في التصور غير مستندة إلى أصل ولا إلى سند إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم من أهل العلم والفهم ويترتب عليها تبديع تفسيق معاداة مؤاذة مخاصمة حول ولا إيش المصائب مصائب كله من الفهم السقيم وأن يتخذ الفهم السقيم مثل نص القرآن العظيم هو فهم سقيم وكأنه قرآن عظيم أعوذ بالله ما أعوذ بالله وكأنه كلام رسول كريم وهو فهم سقيم كله من أصل باطل ما له حقيقة وكأنه كلام رسول وكأنه نص في القرآن هذه العصبية وهذا التعالي أتعب عباد الله وأداهم وشذ طوائف من المسلمين عن سبيل الهدي النبوي وعن سبيل المسلك المحمدي في السنة الغراء وهكذا كما تسمع في الحديث الذي يأتي في تعيين مكان للنذر يذبح في المكان الفلاني ولا يتصدق في المحل الفلاني أو في البلدة الفلانية وضع النبي الميزان هذا ما في شائبة من شوائب أهل الكفر والشرك يقول له يا رسول الله وعن ثابت الضحك قال رضى الرجل عن صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة موضع في أسفل مكة يسمى بوانة قبل يلملم و أو قبل يلملم هذا بوانة الموضع الذي نذر أن يذبح فيه فأتصل قال وأخبره الخبر إني نذرت نذبح ببوانة قال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها بوانة ذا المحل وثن صنم يعبد من دون الله من وثن الجاهلية يدعون له الولية قال له ما كان فيها مقا قال هل كان فيها عيد من أعيادهم الكفار يظهرون فيها السرور وأنت بغيت المحل هذا تشبه بهم قال له ما كان فيها شيء قال أوفي بنذر أوفي بنذر ما جعل فيها تتشبه بالمشركين وتعين محل هذا دون مكة المكرمة خارج مكة بوانا خارج مكة ما هي داخل الحرم كله إلا قريب من يلملم دون يلملم إلى 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 مكة بتصلح لنا حرم ثاني وبتجعل الهدي إلى البيت ما قال النبي كذا قال أوفي بنذر شي فيه مصنم كان يعبد قال لا في محل عيد من أعياد المشركين قال لا قال أوفي بنذر روح عند البوانة واذبح لهم روح عند البوانة وهكذا شلي بلك الأبوانة واذبحها هناك عند البوانة يمكن تحبهم ولا بينك مودة في الله ولا عنده فيهم فقراء وإلا فيها رحم من أرحمك وصلها توك فما عنده صلى الله عليه وسلم هذا الضيق ولا العصبية ولا التشريك ولا التبديع عليه الصلاة والسلام استفسره المكان ده انت خصصته لشيء من هذه الأغراض قال لك تفضل روح اذبح عطبوانة ولا سوانة ولا كوانة حيث ما كنت ما دمت لا 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 تشبه بكفار ولا عبادة دونتك اذبح حي عين المكان اللي بتتصدق فيه تصدق بعين المكان ولا عليك والأرض كلها محل الصدقة مع أن الهدي إنما جاء لخصوص الحرم يعني فيه ثواب عظيم ما يهدى للحرم ويطعم في الحرم ويكون الهدي ما يخرج ما يدخل من خارج الحرم إلى داخله هذا الهدي فيساق أي شيء من الإبل والبقر والغنم من خارج حدود الحرم ودخله الحرم هذا الهدي تهديه إلى الحرم وتذبحه هناك هذا من غير شكل وخصوصية لكن ما يمنع أن واحد أمر أن يذبحوا له شيء من الأضاحي وإلا مجرد الإطعام في البلاد الفلاني في القرية الفلانية في المكان الفلاني في فيها صنم؟ قال فمحل أعياد الكفار تشبهم. قال اذبح عين اللي محكان اللي بغيته اذبح لك وتصدق، وما أعظم الشريعة وما أوسعها وما أجلها وما أرفعها. وهكذا قال له صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله ولا في قطيعة الرحم ولا في ما لا يملك ابن آدم ينذر. قل أنا نذرت أنك تتصدق ببيتك ذا ولا ملكك، هذا نذر باطل. تنذر في حق عباد الله، انذر في ملكك أنت وفي مالك ولا في ما لا يملك ابن آدم. قال إلا نذر علينا هذا هذا الدراجة حقك تخرجها في سبيل تنذر عن مالي أنا، روح شوف لك أنت معك شيء انذر به. ولا في ما لا يملك ابن آدم، ولو شهد من حديثي كردم عند أحمد. فمن نذر أن يتصدق بقربة في مكان معين يتعين عليه الوفاء بنذره في ذلك المكان ما دام خلا من المحذورات ومشابهة الجاهلية وما إلى ذلك. وهكذا قال الجمهور من الأئمة والعلماء. وجاء قول عند مالك أنه لا يتعين المكان إلا إذا نوى الإهداء فيتعين له مكة، فإذا لم ينوي الهدي فأي مكان سواء يذبح، ما يتعين المكان الذي عينه للذبح، لكن ما يحرم عليه ما يتعين ولا يحرم عليه أن يذبح في نفس المكان الذي عينه، لأن ما يجب عليه أن نفس المكان عند مالك في قول عنده. القول الثاني كالجمهور قال ما دام ما في حذر يذبحه في المكان الذي عينه. وهكذا يروي لنا ثابت بن الضحاك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن فالمذهب الأول وهو الذي عند الشافعية والحنابلة وقول عند المالكية أنه يلزمه المحل الذي عينه ما دام خالي من المحذورات كما دل عليه الحديث، خلاص روح إلى المحل الذي عينت فيه وذبح فيه. أيوة. والقول الآخر أنه لا يتعين عليه المكان الذي عينه إلا ما كان من الهدي فقط لحرم مكة، فيتعين لما ورد فيه. وفي ذلك بعض المالكية قول عند المالكية وعندهم كذلك الحنفية، وقالوا ثم محلها إلى البيت العتيق، يعني حدود الحرم، ما حد يجي له عند الكعبة يذبح عندها بيت العتيق، ولكن يعني حمى الحرم حمى البيت العتيق والحرم كله. الله لا إله إلا الله. ثم ذكر فيما يتعلق أيضا بالصلاة، إذا نذر أن يصلي في مكان معين، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجلا قال له يوم الفتح: إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. وهذا ثالث المساجد المميزة عن بقية مساجد الأرض. فقال له صلى الله عليه وسلم: صلي هاهن أنت في حرم مكة، فصل. فسأله ثمر قال: صلي هاهن. سأله ثلاث مرات قال: شأنك إذن، يعني يكفيك ويجزيك، يعني فمن نذر أن يصلي في بيت المقدس يجزئ أن يصلي في حرم المدينة في مسجد المدينة أو في مسجد مكة، ومن نذر أن يصلي في مسجد المدينة يجزئ أن يصلي في مسجد مكة، ومن نذر أن يصلي في حرم مكة في مسجد مكة ما يجزئ إلا الصلاة في حرم مكة، إن الصلاة في حرم مكة بمئة ألف، في حرم المدينة بألف، وفي بيت المقدس بخمسمائة. كذلك إذا نذر أن يعتكف في مسجد معين غير المساجد الثلاثة ما يلزمه, وأي مسجد يكفيه. إن كان أحد المساجد الثلاثة فلا بد, إلا إن نذرني أن يعتكف في المسجد الحرام ما يجزي غير ذلك, يجب أن يذهب إلى مكة. لأن سيدنا عمر كما عندكم في الحديث قال للنبي نذرت أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة في منا في يوم الجاهلية, قال أوفر روح إلى مكة وعنده مسجد المدينة لو كان يجزي بيقول له كما هذا, يقول له اعتكف هنا, قال له اذهب, فذهب أوفي بنذرك, ذهب إلى مكة واعتكف هناك. فإن نذر أن يعتكف في مسجد المدينة فيجزي أن يعتكف بدله في مسجد مكة, وإن نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى يجزي بدله في المسجد النبوي أو في مسجد مكة, ولا يجزي عنه غيره. نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى قال تعب ما حصلنا فرصة, هذا في ذمتك, متى ما تمكنت واجب عليك تفي, وغير مسجد ثاني قال ماشي مسجد ثاني إلا واحد من الثلاثة من المساجد الثلاثة ما فلا يتعين إذا نذر في مسجد معين, إلا من نذر اعتكاف متتابع في مسجد فيه الجمعة والله بعدين قال بيصلح مسجد ثاني مشان تخرج وقت الجمعة تقطع التتابع حقك, ما دام في هذا المكان جمعة روح لك للمحل الذي فيه الجمعة, إلا أنه يجزئ أي مسجد آخر فيه جمعة لأنه فيها عدم التعين في فائدة في 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 الاعتكاف المتتابع أنه ما عاد يضطر الخروج للجمعة إلى مكان ثاني. فمن نذر صلاة في المسجد الأقصى أو اعتكافا فلا يجزئ غير المساجد الثلاثة, يصلي في أحدها أو يعتكف. فبين صلى الله عليه وسلم لنذر الصلاة في المسجد الحرام تكفيه عما نذره, فلما ردد سقال أنت وشانك سواء, أما غيرها من المساجد على ظهر الأرض فهذا هو معنى قوله في الحديث الثاني لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد, مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي هذا, يعني ما على ظهر الأرض مساجد حق أن تشد الرحال إليها من مثل هذه المساجد الثلاثة, فميزتها على غيرها وشرفها على غيرها ثابت بالنص فهي مميزة. ومع ذلك فلا يحرم شد الرحل للصلاة في مسجد آخر بالدليل السنة نفسها أنه كان يزور مسجد قباء ماشيا وراكبا ويخرج من عند مسجده الشريف ويروح إلى مسجد قباء وليس أحد المساجد الثلاثة, فدل على أنه ليس في الحديث تحريم شد الرحال, وإنما إثبات أنه لا تشد الرحال إلى مساجد مثل هذه المساجد الثلاثة, وأن أعظم مساجد تشد إليها الرحال وأحق المساجد في الأرض أن تشد إليها الرحال هذه المساجد, هذا معنى الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وأما التحكم في المعنى بأنه يشد الناس رحالهم إلى أي محل في العالم يريدون إلا إذا كان مولد وإلا زيارة قبر وإلا حضور جمع ذكر ممنوع لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد, هذا لعب الحديث وتحكم ما له إشارة فيه من قريب ولا من بعيد. وإن كان عندك ما يجوز شد الرحال إلا مساجد ثلاثة والأسفار كلها حرام, أعوذ بالله ما حد يقول كذا ولا حد, لأنه الأسفار كلها إلى غير مساجد ثلاثة حرام, بعدين ما حد ممنوع حد يسافر ممنوع حد يشد رحله, يقول لا لا بس إلا كيف معنى لا تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد, يقول ما تشد الرحال لمسجد للصلاة فيه المسجد ثلاثة, يقول طيب هذا مقبول ولكن جاءت السنة بشد الرحال إلى غيرها في الصلاة في مسجد قباء فبطل فهمك. فإيش المعنى؟ المعنى أن هذه المساجد الثلاثة مميزة عن غيرها وأن أحق أن تشد الرحال من أي مسجد آخر, وأنه إذا عين شد الرحل إلى واحد من هذه المساجد الثلاثة فلا يجزي عنه مسجد آخر في العالم, أما غيرها من المساجد فيجوز أن يعتكف في مسجد آخر يصلي في مسجد آخر, أما الثلاثة فتتعين وينوب مسجد مكة عن الاثنين وينوب مسجد المدينة عن بيت المقدس وليس في بقية المساجد غير الثلاثة ما ينوب عن المسجد الأقصى ولا عن غيرها ولا عن المسجدين الشريفين. نعم. فهذا معنى لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. أما يخلي الحديث معلق لما يجي مولد ولا زيارة قبل يقول لا تشد الرحال إلا مساجد، وغير هذا شد رحلك لما تشبع على كيفك. إيه بالعبادة شي في الحديث قرأت مولد ولا في الحديث زيارة قبر شيء مش في منين جبته من عندك هذا تلعب بالحديث وما لا تشد لا تشد حرام تسافر حرام عليك لا تروح أي مكان إلا مساجد ثلاثة. ها قفل الرحلات هذا حق الطيران كلها ولا قول لهم لا تشد الرحلة ثلاثة يقول لا خلينا تمام مدام كذا بعدين إيش ما الحديث هات لنا تفسير للحديث لما تخصصوا انت بالمولد لقبر وكذا والله هذا ماشي في الحديث من عين منين ده جد تخصيص من عند شيخك مدري من فلان ما حول ولا قوه بالله حتى لنا كلام النبي مراد النبي صلى الله عليه وسلم عليه ومع ذلك فعدم ذكر المستثنى منه ما تشد الرحال الى عين والى فين والى اي غرض الا المساجد هذا اما مطلقا فهذا ما يدخل في العقل اصلا ولا يقبله الشرع ولا العقل لا تشد الرحال مطلقا من أي مكان لأي غرض إلا المساجد الثلاثة هذا كلام مردود ولا يقبله عقل ولا شرع. فإن المستثنى منه لا تشد الرحال منين لماذا إلا المساجد الثلاثة إلى أين إلا المساجد الثلاثة إلى أي مكان في العالم إلا المساجد الثلاثة ما قبل فإيش معنى إلى مسجدين إلا المساجد الثلاثة من جنس المساجد صار استثنى متصل مرحبا أجد ما هناك مساجد على الأرض حقا تشد الرحال ثلاثة مثل الثلاثة المساجد فهل شد الرحل غيرها حرام؟ قل جاءت السنة قالت لك النبي يشد الرحل إلى قباء خلاص بطل المفهوم هذا إذن فليس في الحديث تحريم ولا نهي إنما إثبات الأفضلية للمساجد الثلاثة وتمييزها عن غيرها اتفقنا هذا كلام صحيح هذا كلام صحيح ما شيء يساوي المساجد الثلاثة من بقية مساجد الأرض هذا كلام صحيح واللي دلت عليه السنة الشريفة. وبعده حديث سيدنا عمر يا رسول الله أني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال فأوفي بنذرك وما قال له أعتكف هنا المسجد المندو المسجد النبوي الشريف قال له أوفي بنذرك روح إلى مكة واعتكف هناك صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث استئذان سيدنا عمر مرة من المرات إلى العمرة ذاب عمرة قال فأذن لي وقال لا تنسنا يا أخي من دعائك فما أحب أن لي بها حمر نعم أما قال له يا أخي والأخ يحشر مع أخيه ماذا لما سأل بعضهم سيدنا جعفر الصادق قال ما كان منزلة أبي بكر وعمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما هم الآن روح شوف فين هم الحين وين قبورهم شوفهم جنبه لا قال بس هكذا كان منزلتهم في حياته كذا بجانبه صلى الله عليه وسلم فأوفي بنذرك. طيب هو نذر في الجاهلية كيف ألزمه أسلم بعدين سيدنا عمر وبعد ذكره في المدينة المنورة فحمله بعض الأئمة عندنا في قول أوفي بنذرك على أن الأمر للندب لأن النذر من عقد النذر أيام كان في الجاهلية بعد أيام يعبد الأصنام عادوا ماشي والآخرون إن سيدنا عمر سمحت نفسه رغبت في هذه العبادة وذكر ذاك النذر لكن الحديث يقول أوفي بنذرك ربط الأمر بالنذر وكأنه الحمل على الندب أقرب ما يكون، لأن في مثل مقام سيدنا عمر ورغبته في أداء العبادة وما التزم به حتى ولو كان أيام الجاهلية، فينبغي له أن يستقصي ذلك وأن يؤديه على التمام. فأرشد المغلى أوفي بنك، وسافر من مكة إلى من المدينة إلى مكة المكرمة، أن سيدنا عمر كان يميل إلى تفضيل المدينة على مكة، وكان يرى أن أفضل ويرى ويحب أن يكون موته بها، وقد سبقوا في ذلك صلى الله عليه وسلم في محبة موته بالمدينة المنورة. من نذر الاعتكاف في المسجد الحرام لم يجوز له أن يعتكف فيما سواه. قال به زفار من الحنفية لذهب المالكية وما عليه مذهب الشافعي مذهب جمهوره، لذهب الحنابلة أيضا قالوا بالسنة نبيهم. يقول أوفي بنذرك سيدنا عمر. وحديث جابر أنه قال له إني ذات وإن فتح الله مكة أن أصلي بيت المقدس ركعتين، قال صليها هنا، أعاد عليه صليها هنا، ما عاد عليه قال شأنك إذن. فالمسجد الحرام أفضل المساجد، فما يسقط فرضه بغيره، وهكذا. لكن في ممال إليه الحنفية أنه لا يتعين بالنذر حتى المسجد الحرام فضلا عن غيره، وقالوا أن المقصود من النذر التقرب إلى الله، ويحصل بأي مسجد من المساجد. وهكذا في من نذر أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يتعين على النذر ويجزي أن يعتكف في المسجد الحرام. وهكذا يقول المالكية كما هو عند الحنابلة والأصع عند الشافعية كذلك. وقيل إنما يتعين المسجد الحرام دون المسجد النبوي إذا نذر الاعتكاف فيه. ثم لذلك قد سمعت قول الحنفية أنه ما يتعين مسجد حتى المسجد الحرام نفسه وقيل عندهم المسجد الحرام وحده يتعين دون غيره إذا عينه الناذر. حتى جاء عن زفر أنه قال إذا عين المسجد النبوي وجب عليه أن يعتكف فيه أو يصلي فيه ولا يجزي عن غيره حتى المسجد الحرام، خلاف ما قال الجمهور. لا إله إلا الله. كذلك من نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى فلا يجزي غير المساجد الثلاثة في الاعتكاف، وهو كذلك عند الشافعية والحنابلة. الله لا إله إلا الله. ويرى بعض الأئمة من نذر اعتكاف في المسجد الأقصى لا يتعين كما قال الحنفية لا يتعين له المساجد الثلاثة كلها. والقول الثالث أن من نذر الاعتكاف في مسجد الأقصى مثل الذي يقول بزفر ما يجزي عنه غيره ولو مسجد المدينة ولو المسجد الحرام، غير ما قال الجمهور. الله أعلم. ينظر إلينا ويقربنا إلى زلفى ويجعلنا في أهل الصدق والوفاء ويرفعنا مراتب القرب من زلفى معنا في عافية وإلى حضرة النبي.
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.